السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وإلى بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوف من الله تعالى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن منصور الربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهلي: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به. فجمع الله تعالى ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. حدثنا موسى، حدثنا معتمر، سمعت أبي، حدثنا قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا فيمن كان سلف أو قبلكم أتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خيرا. قال: فإنه لم يبتئر، أي لم يقدم وعند الله خيرا، فسرع قتاده لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذب. فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصم فذروني فيها. فأخذ موثيقهم على ذلك. وربي ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك، فما تلافاهم أن رحمه الله. هذا الباب في فرع الخوف من الله تبارك وتعالى. والخوف لا شك أنه من أعمال القلوب العظيمة التي يحصل بها مغفرة الله تعالى ورحمته. فالخوف عبادة عظيمة فيه خير في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يكف العبد عن معصية الله تبارك وتعالى، وأما في الآخرة فإنه سبب لحصول الأمن في من فزع يوم القيامة. وجاءت الآيات الكثيرة من فضل الخوف. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهو من صفات المرسلين. وقال وصف من صفات الملائكة أيضا. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر الله تعالى بذلك وجعله من خصائصهم من لوازم الإيمان. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآيات في ذكر الخوف كثيرة معروفة. وصف الله تعالى به ملائكته وأنبياءه عباده الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والخوف يكون على حسب علم العبد لله تبارك وتعالى، على حسب علم العبد بما عند الله تعالى من العقوبة والعذاب الشديد يزداد خوفه. فما قيل: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. والأمن مكر الله من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. إذا تذكر ما عند الله تعالى من الرحمة والمغفرة وقرأ نصوص الوعد قوي رجاءه بالله تبارك وتعالى، وإذا قرأ نصوص الوعيد وما عند الله تعالى من عقوبة اشتد خوفه من الله جل وعلا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي خاف من الله خوفا شديدا، فكان سببا في مغفرة الله له. فإن هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات كان نباشا ينبش القبور ويفسخ الأكفان، فخاف لما جاء الموت اشتد خوفه وأمر أولاده أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا شديدا، وقال لا يعذب أحد من العالمين. وظن أن الله تعالى لا يقدر على جمعه، هذا جهل منه، إذا خاف الله له هذا جهل، شك في قدرة الله هذا يعني كفر بالله، من شك في قدرة الله على البعث قد كفر، لكن غفر له، عذر بالجهل، عذر عذر الله تعالى بالجهل، حمل على ذلك شدة الخوف وعذر بجهله بقدرة الله تعالى على جمعه، وأن الله تعالى لا يقدر على جمعه جهل منه. والله سبحانه وتعالى أمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم. فقال لو عبدي ما حملك على ما صنعت، فقال مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له، فما تلافاه أن غفر الله له، يعني غفر الله له بسبب الخوف. والله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك بالله جل وعلا، فهذا صاحب كبائر معاصي، ولما اشتد خوفه صار سببا لمغفرة الله له. هذا يدل على فضل الخوف وعظم شأنه، وأنه يكون سببا لمغفرة الذنوب. باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا مسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوم فقال رأيت الجيش بعيني أو بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان هذا يعني مثل، وأصله أن الشخص إذا رأى الجيش قادما وخشي أن لا يصدقه قومه فإنه يتعرى، يصعد على المكان العالي ويتعرى ويشير بثوبه ليعلم الناس أنه صادق في إنذاره، لأنه لو كان كاذبا لما أقدم على التعري، ويتعرى من أجل يثبت لهم أنه صادق في إنذاره، فينذرهم الجيش بصوته يلوح بثوبه ويرونه عاليا، فإذا رأوا عاليا علموا أنه صادق، أنه لا يمكن أن يقدم على التعري وهو كاذب أو مازح، فيأخذون حذرهم، ولا سيما إذا كان الجيش قريبا لا يوجد وقت كافي للتثبت فيفعل ذلك من أجل أن يهبوا سريعا إلى أخذ أسلحتهم ومقاتلة العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه حاله بالنذير العريان الذي جاء في وقت لا يحتمل اللعب والغفلة، وأنه صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه ينذر بأسا شديدا، وأن النذير العريان فالنجاء النجاء، النجاء منصوب على إيش؟ فالنجاء النجاء، هذا يقال منصوب على الإغراء، يعني خذ النجاء أو اجلب النجاء وما شابه ذلك، يقدر يقال ينصب بفعل مقدر. فطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم، على مهلهم، فتح الميم والهاء، أي على مهلهم يعني أنهم ساروا سيرا هادئا لا يحتاجون معه إلى فزع والسرعة التي تشق عليهم، لأنهم بادروا وساروا في من أول الليل فلم يحتاجوا إلى الفزع ولا إلى السرعة الشديدة، فانطلقوا ساروا سيرا هادئا فنجوا. وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ينذر بأسا شديدا، فمن أطاعه في حال الصحة والحياة وبادر إلى الإيمان والعمل الصالح فإنه يسير على مهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قص قص تبلغ، ومن كذبه فإنه كالذي بقي مكانه وجاءه جيش صبحه، يعني جاءه سريعا لأن الموت سريع، جاءه جيش فاجتاحه وأهلكه والعياذ بالله. العاقل الحازم يجد ويجتهد في طاعة الله ويعمل وقت الصحة والشباب والحياة وفي فرصة، ويعمل عملا يعني بتؤدة سكينة ويدوم العمل الصالح، فيبلغ درجات رفيعة ومنازل عالية بسهولة وعدم مشقة وتعب. وأما المكذب المفرط فإنه والعياذ بالله يكذب ويبقى مكانه كالذي بقي مكانه، لا يكذب لا يؤمن ولا يعمل استهزاء وتكذيبا، فما أن يبرح حتى يحكم عليه الموت سريعا ويهلكه ويريده موارد العطب ويدخل النار والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء الله جل وعلا ما دام أنه في المهلة. نسأل الله التوفيق. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن أي يدفعهن ويغلبن فيتقحمن فيها في النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هذا أيضا مثل آخر يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب مثل لنفسه والناس بمثل رجل استوقد نارا، يعني أوقد نارا في البر، فلما رأى الفراش نور النار أقبلنا إليها، لأن الفراش هذه الدواب تسمى الفراش هذه تحب النار، الفراش هذه من الحشرات التي تحب النور، تحب النور ويجذبها، وهي لا تدرك أنها محرقة، تأتي لمحبتها للنور فتقبل على هذه النار لما فيها من النور فتقع في النار فتحترق، لأنها لا تعقل ولا تعرف أن النار محرقة، لو علمت ما فيها من الحرارة ما قربت لها، فنجذبها النور لمحبتها له ثم تقع في النار وتحترق. فكذلك الغافل الذي يتبع الشهوات فإنها تجذبه الشهوات، الشهوات تجذب أصحابها إليها، فيقبل هذا على الزنا وهذا على الربا وهذا على الخمور وهذا على النوم وعلى الصلوات وتضييعها، تجذبهم الشهوات فيقعون في النار والعياذ بالله، لأن النار حفت بالشهوات كما سيأتي. فالعاقل يجب عليه أن ينهى بنفسه أن يكون كهذه الفراش البهائم التي لا تعقل، فالله تعالى ميز الإنسان بالعقل فلا يليق به أن يفعل فعل البهائم ومن لا عقل. الواجب عليه أن يعمل عقله وأن ينظر إلى ما في الشهوات من الهلكة فيتركها مع ميله إليها حتى ينجو بنفسه من الهلاك، صلى الله عليه. ويمثل عليه الصلاة والسلام نفسه بمثال بليغ: ولا آخذ بحجزكم، الحجزة هي المنتصف منتصف البدن محل الإزار، ولا آخذ بحجزكم، وهذا لا شك أنه تمثيل بليغ، لأن الإنسان إذا أراد أن ينقذ شخصا من الوقوع في نار أو هلكة يمسكه مع الوسط، لأن هذا أقوى ما يكون في الإمساك، لو أمسكه من أسفل سقط أو أمسكه من أعلى سقط، لكن أمسكه من النصف وأخذ بحزته أدار يديه على وسط صاحبه فإنه يمسكه مساكا قويا محكما ويستطيع أن يسحبه من هذه الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل فعل الحريص على الإنقاذ بكل ما يستطيع، ولكن مع ذلك فإن بعض الناس يعبون إلا أن يقعوا في النار والعياذ بالله. حدثنا أبو معين حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم مأخوذ من اسمه من المسالمة، من السلامة والمسالمة حكما. فالمسلم حقيقة الذي حقق هذا الاسم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني الإسلام والاستسلام لله، فإذا استسلم لله سلم الناس من شره وترك معصية الله فيما بينه وبين الله وما بينه وبين عباده. الشارب الحديق والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هذا فيه أمران. الأمر الأول تسمية لمن فاتته الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن الهجرة من الأعمال الكبار العظام ولا تتيسر لكل أحد، ما تكون إلا لمن كان في بلد الشرك واستطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام. أما من ولد في بلد الإسلام أو في بلاد الإسلام فإن الهجرة لا تشرع له، لكن هل معنى هذا أنها تفوته؟ الجواب لا، له نصيب. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إذا من هجر السيئات فإنه مهاجر له حظ من الهجرة. هذا من جهة. من جهة أخرى تنبيه للمهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ألا يركن إلى هجرته الظاهرة، وأن هذا لا يكفي، فلا بد أن يكمل هجرته بترك ذنوب المعاصي. أما إذا هاجر إلى بلد الإسلام واستمر على ذنوب المعاصي فإنه لم يهاجر الهجرة الحقيقية، أنه إنما هاجر من أجل أن يعبد الله في ذلك البلد مع من فيه من المسلمين. فإذا هاجر واستمر على المعاصي فكأنه لم يهاجر، لأن يعني المقصود الحقيقي والأعظم من الهجرة هو هجر السيئات والمعاصي، أما هجر البلد فقط فإن هذا ليس بذلك، ليس هو المقصود الأعظم، وإنما هذه هجرة ظاهرة، لكن الهجرة الباطنة هي الأعظم وهي الأهم وهي الأصل، فلا يركن إلى هجرته. كان جعل والمهاجر، يعني كان قال والمهاجر الحق هو الذي هجر الذنوب والمعاصي، يعني المهاجر الحقيقي المهاجر في الواقع هو من هجر الذنوب والمعاصي، أما من هجر البلد فقط فليس بمهاجر حقيقة لأنه لم يحقق المقصود من الهجرة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدث يحيى بن مكيب حدث الليث بن عقيل عن هشام بن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أشياء كثيرة لا نعلمها، فإنه رأى الجنة والنار بعينيه وقال ما رأيتك اليوم في الخير والشر، فلو رأى الناس وعلموا ما علم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. وجعل الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام تعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بنساء على الفرش ولا خرجت من السعودات تجارب من الله. ولكن الغفلة هي الغالب علينا، نسأل الله بعافية السلامة. وإلا لو تذكر إنسان ما أمامه من الأحوال من الموت، سكراته والقهر ومضمته وهو القيامة وما فيها من الجنة والنار والصراط والحساب والميزان، لما طاب له العيش وتمكن عيشه. الحسن البصري رحمه الله لما رأى رجلا يحتضر أقبل العبادة والخوف والبكاء والزهد، فدعاه أهله قالوا هلم إلى غدائك، فقال يا قومي أو يا أهلي عليكم بطعامكم، فإني رأيت مشهدا لا أزال أحمل لهم حتى أبقى الله. وصدق رحمه الله، فلم يزل على الجد والاجتهاد والخوف والبكاء حتى لحق بالله. وقيل في وصفه إن الحسن رحمه الله الحسن البصري كأنه وقف على النار ورغم فيه من الهوال ثم رد إلى الدنيا يعمل، فكان شديد الخشية، كان كثير البكاء، وكان مجتهدا في العبادة رحمه الله. الواجب على المؤمن أن يتذكر ما أمامه من الأحوال من أجل أن يستعد للقاء الله، فإن العبد إذا غفل عما أمامه هلك والعياذ بالله، تمالك الشهوات، تسالك الذنوب والمعاصي، وإذا تذكر ما أمامه من الأحوال كفر ذلك عن كثير من الشهوات وجد واجتهد في طاعة الله جل وعلا. فإذا جاء الموت لم يفاجأ بتلك الأهوال، يأتي على استعداد وعلى خوف تواضع وانكسار واعتراف بالذنب والتقصير مع الجد والاجتهاد في العمل الصالح، فيكون سببا في نجاته. نسأل الله بالعفو والعافية. باب حجبت النار الشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذه حكمة بالغة، فإن الجنة دار السرور دار النعيم، لو لم يكن بين العباد وبينها تلك المكاره لدخل كل الناس ولما حصل الابتلاء والامتحان. والجنة والنار دار الجحيم والعذاب الأليم، فلو لم تحجب وتحف بالشهوات لما دخلها أحد، كما جاء عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر يا جبريل عليه السلام ثم رجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ما فيها من السرور والنعيم الذي لا تبلغ العقول. ثم إن الله تعالى حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك خشيت وأن لا يدخلها أحد، لما بين العباد وبينها من المكاره كالجهاد والمحافظة على الصلوات والصيام والحج ترك الشهوات المحرمة. ثم إن الله تعالى لما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، نظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم إن الله تبارك وتعالى حفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، نظر إليها ثم رجع فقال وعزتك خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. الجنة محفوظة بالمكاره، لكن المؤمن يوفد بمصيرته إلى ما وراء تلك المكاره من النعيم المقيم والسرور والحبور، فيصبر على المكاره لما يرجو من النعيم وراء تلك المكاره. ثم إن الله تعالى برحمته يهول عليه تلك المكاره حتى تنقلب إلى ملذات ومسرات. فالإنسان إذا صبر على الطاعة من صيام وقيام وجهاد دعوة وغيرها من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يحببها إليه ويثبت عليها وتتحول إلى مسرات وملذات، فيجمع الله له بين لذة الدنيا والآخرة. وكذلك الشهوات إذا ضعفت بصيرة العبد وقف نظره عند تلك الشهوات والزخارف المحرمة فأقبل عليها وعب منها، ثم تنقلب نكد، تنقلب نكدا وشرا وهما وغما في الدنيا، ثم تكون سببا لدخول النار يوم القيامة والعياذ بالله، فيكون قد خسر الدنيا والآخرة. فالمؤمن يربح الدنيا والآخرة بصبره وإيمانه وثباته، والكافر يخسر الدنيا والآخرة بجهله وتفريطه والعياذ بالله. والموفق من وفقه الله تعالى، نسأل الله التوفيق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم بشراك نعله والنار مثل ذلك. حدث موسى بن مسعود حدث سفيان عن منصور والأعمش عن أبي أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذه فسرت بأمرين: الأمر الأول العمل، أن الجنة أقرب إلى أحدكم شراك نعله والنار مثل ذلك، أي أن الأعمال التي تؤدي إلى الجنة والأعمال التي تؤدي إلى النار قريبة من العبد، كل كلمة حركة سكنة يحصل بها عمل إما صالح أو سيء، فالأعمال ملازمة للعبد لا ينفك عنها، أعمال القلوب، أعمال الفرج، أعمال اللسان، أعمال الجوارح. فالغالب أن العامل لا ينفك عن الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة، كل حركة وسكنة وكلمة وفي كل وقت وفي كل مكان تصدر منه أقوال وأفعال تكتب، إما تؤدي إلى الجنة أو تؤدي إلى النار. وكان في شيء من التأويل. والقول الثاني أن الجنة هي نفسها أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، أنه ما بينه وبين الجنة والنار إلا خروج الروح، وخروج الروح لحظات، خروج الروح لا يعدو لحظات، ثواني ثم تخرج روحه وتستقر في جنة أو نار. ولا ما بجميع بكلا القولين، الجنة أقرب لأحدكم، يعني أن الإنسان خلق للجنة أو للنار، فهو لا يزال ملابسا لأسباب إحداهما، إما أنه يلابس أسباب دخول الجنة أو يلابس أسباب دخول النار، فهو سائر وهي قريبة منه ومتجه إلى إحداهما، لا ينفك عن العمل في الغالب، فهو متجه إما إلى الجنة أو إلى النار، فهي قريبة منه، وما بينه وبين دخولها إلا أن تخرج روحه ثم تستقر في إحداهما. صلى الله عليه وسلم. باب من هم باب لينظر. حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله شاعر. المقصود ببيت أي جزء من البيت، كما جاء في بعض الروايات عند البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة أصدق بيت قاله الشاعر، في اللفظ الآخر أصدق كلمة قال الشاعر قول لبيد، قول لبيد أو أمية،
لبيد لبيد
على كل شيء ما خلا الله باطل. الباطل يطلق على أمرين: الباطل الذي هو ضد الحق وحق الباطل، والإطلاق الثاني يطلق على الزائل المضمحل الذي لا يبقى. ويعني لا ليس المعنى متقاربة، لأن الباطل الذي يقابل الحق يطلق عليه ذلك لأنه يضمحل وليس له ثبات ولا دوام. فأصل كلمة الباطل تطلق على المضمحل الذي لا يدوم، وكل على كل شيء ما خلى الله باطل. هذا كقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا لا شك أنه من أحق الحق وأصدق الصدق، أن كل ما عاد الله ما خلى الله زائل وفان، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن لو قال قائل إن الجنة لا تزول والنار لا تزول وما فيها من الحورين والولدان لا يموتون وهم موجودون الآن كما دلت عليه النصوص، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالنار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن وما فيهما من النعيم والجحيم، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول جواب أنه أنها تبقى بإبقاء الله لها، كل من عليها فان أي يقبل الفناء، وليس بقاؤه من ذاته، بل بقاؤه هو بذاته قابل للفناء، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يبقيها. ففرق بين من يبقى بإبقاء الله له ومن يبقى وبقاؤه من ذاته، ففرق بين هذا وهذا. فإذا فان إما أنه فان الحقيقة يزول وينتهي كهذه الدنيا التي تزول وتنتهي، أو أنه فان أن يقبل الفناء وهو من طبعه الفناء لولا أن الله تعالى شاء أن يبقيه. حتى دعهم لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني الخلق يشمل الجمال يشمل الكمال مثل الأعمى أو مثل الأعرج ينظر للسليم والمريض ينظر للصحيح وهكذا، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذه قاعدة عظيمة لو أخذ بها العباد استراحوا، لأنه ما من أحد إلا وفيه من هو فوقه وتحته في جميع أمور الدنيا من مال من صحة ونحو ذلك، فلا بد من وجود من هو أعلى ومن هو أسفل. فالموفق ينظر إلى من دونه، إذا كان فيه مرض أو صاره ابتلاء أو حادث أو كذا نظر إلى من هو شد منه وقال الحمد لله على نعمة، فلان مثلا أعور يقول الحمد لله نعمة غيري أعمى، لكن الأعور إذا نظر إلى السليم فإنه سيتحسر وربما يجزع ويصبر على القدر، لكن إذا كان الأعور هذا موفقا فإنه ينظر إلى الأعمى فيقول الحمد لله عندي عين وأرى بها وأنا بنعمة. وكذلك الأعرج ينظر إلى المعوق الذي لا يستطيع الحركة، وهكذا المتوسط الحال من جهة المال ينظر إلى الفقير المثقل يقول الحمد لله بخير ونعمة وهكذا. ينبغي للعاقل ألا يتطلع إلى من هو أعلى منه، لأنه بهذا يزدري نعمة الله، مهما كان منه من الصحة والمال إذا نظر إلى من هو أعلى منه فإنه سيزدري ويحتقر ما عنده من الخير، ولا يمكن يصل إلى أعلى ما في الوجود، هذا بعيد جدا. لو إذا نظر إلى هذا وهم أنه وصل إليه سيتطلع إلى من هو أعلى،
وهكذا يستمر في التطلع فلا يشبع شيء ولا يكفيه شيء، لأنه مهما بلغ من الجاه والمال والصحة والولد وكذا فسيبقى في الدنيا من هو أعلى منه، فيستمر في التطلع فلا يكتفي بشيء ولا يتلذذ بشيء، وهذه فتنة بإذن الله. لكن العاقل يقتنع وينظر منه دونه، والحمد لله الإنسان يمشي على سيارة قديمة ينظر إلى من يمشي على رجلي يقول الحمد لله على من سيارة، واللي يمشي على سيكل ينظر إلى يمشي على قدمين، واللي يمشي على القدمين ينظر إلى المعوق، وهكذا. فإذا نظر إلى من هو دونه وهو مثله إنسان والله سبحانه وتعالى ابتلاه، وإلا قد يكون أذكى منه، قد يكون عنده من المؤهلات ما يساعده، لكن الله ابتلاه بالعمى أو ابتلاه بالتعويق أو ما شابه ذلك، فيقول هذا إنسان مثلي إن شاء الله تعالى يمتلئ في هذا وأنا سلمت منه. كذلك الأمراض أشكال وألوان. فالمقصود أن الحياة درجات، فالعاقل ينظر إلى من تحته ولا يتطلب، وإذا خذل العبد وحرم التوفيق فإنه لا يزال ينظر إلى من هو أعلى منه فلا يكاد يقتنع بشيء. نسأل الله العافية. حدثني بعض الإخوة أن شخصا بنى بيتا هو وامرأته كلهم موظفون، فبنى بيتا من أجمل وأحسن ما يكون، تعب عليه تعبا شديدا وأنفق نفقات طائلة، يقول فما أن سكنوا ما جلسوا إلا أشهر معدودة، فعزموا عند شخص من كبار المسؤولين فحضروا فرأوا بيتا أحسن البيتين، قل فرجعوا منكسرين وباعوا بيتهم وصاروا يبنون بيتا آخر. البيت ما قاموا في سنة، جلسوا مدة طويلة يتعبون ويجمعون ويبنون، ويقول بيت من أحسن ما يكون، ليس بيتا عاديا، بيت من أجمل ما يكون. لكنهم لما عزموا ذهبوا إلى ذلك المسؤول اللي هو أعلى منهم في المال وكذا والجاه، احتقروا بيتهم وكسرت أنفسهم فباعوا وبنوا بيتا آخر. طيب وبعدين؟ والثاني هذا أبوك عزم أمير، المرأة عزم مسؤول كبير، أبوك عزم أمير، ويرى موادها وأمر فيبيعون هذا البيت ويبنون الثالث، وهكذا. يعني هذا ضعف العقل والعياذ بالله والإيمان وتحالك على حطام الدنيا. سيقول الدنيا الحمد لله الدنيا عبر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. كم عاش الإمام أحمد هذه الأيام القلائل؟ ما عاش 30 أو 40 سنة، عاش رحمه الله قرابة 77 سنة، ويقول عنها أيام قلائل. وفعلا أيام قلائل، بقي ذكر الحسن وعلمه الغزير العظيم الذي انتفع به، وليس أحد في الدنيا اليوم لا يعرف الإمام أحمد رحمه الله ما ضرب الله له، كان يلبس الخشب من الثياب ويأكل غليظ من الطعام ويصبر على شرف العيش، ما ضرب ذلك، ذهب إلى إن شاء الله جنة النعيم، وبقي ذكر حسن وعمله الدائم المستمر بصبره وثباته. والذين أكلوا الدنيا ولم يتركوا شيئا ذهبوا أيضا، الملوك وأبناء الملوك ذهبوا عاشوا عاشوا 70-80 سنة أكثر أقل، ذهبوا ونسوا والعياذ بالله، وربما أطلعوا لعنة لآثارهم السيئة وظلمهم وانتهى. فالدنيا هذه ما هي إلا إبر، مضار الآخرة هي دار القرار. نسأل الله التوفيق. الإنسان ينظر إلى يعتذر ويتفكر في الملوك والرؤساء الذين حكموا 40 سنة القذافي وغيرهم من الملوك والرؤساء الذين كانوا في قمة عظيمة من البطر والكبر والشهوات التي لا تخطر لك على بال، 42 سنة ويتمتع بالشهوات العظيمة من الملك والمال الذي لا يحد ولا يحصر، ماذا أغنى؟ قتل شر قتله وأتبع لعنة وختمت حياته بقتل أكثر من 30,000 مسلما ظلما وعدوانا. ولقي الله على شر حال والعياذ بالله. أين ذهبت الأموال؟ أين ذهب الجاه؟ هذا سيقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأما الصالح فإنه يرضى الله تعالى في عمل صالح بإيمانه ويسعد سعادة الأبد التي لا شقاوة بعدها. فالعاقل يتأمل ويتدبر وينظر ويحبس نفسه عن الانطلاق في الشهوات، إنه يعلم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة دار قرار. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى ذلك مصيرنا، وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل الدنيا حسنة ولا الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.